إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فتعلمون بارك الله فيكم أن دنياكم دار ابتلاء ودار اختبار، والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ويقول سبحانه إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، وقال سبحانه أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فدنيانا دار ابتلاء ودار اختبار، وسعينا فيها متفرق كما قال تعالى إن سعيكم لشتى. وبعد ذلك نلاقي أعمالنا يوم القيامة ونلقاها. قال تعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فالدنيا برمتها دار ابتلاء ودار اختبار، يوفق فيها من وفق وسدد، ويخذل فيها من خذل. وبعد، فيوم القيامة عند الله الجزاء وعند الله النتائج، نتائج السعي ونتائج الكدح، كما قد سمعتم من قول الله تعالى. فتتنوع علينا في دنيانا صور الابتلاءات وصور الاختبارات وصور الفتن كذلك على السواء. أحيانا نبتلى من ربنا سبحانه وتعالى بأنواع من الابتلاءات كالضر في الأبدان والقلة في الأموال والضر في الأولاد، أو تسلط عدو علينا غشوم ظالم جاهل، وأحيانا تكون الابتلاءات من البشر بإذن الله، فكل شيء لا يكون إلا بإذن الله، كما قال تعالى ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وأحيانا تكون الابتلاءات من الشياطين أيضا، وذلك أيضا بإذن الله، كما قال تعالى فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. والكلام على صور الابتلاءات يتسع ويتعدد، ولكن التذكير إنما هو بالمخارج من تلك الفتن وتلك الابتلاءات. فابتلاءات من الله عز وجل لنا بالضر في الأبدان، أو الضر في الأزواج، أو الضر في الأولاد، أو القلة في الأموال، يسعنا فيها بإذن الله سؤال الله عز وجل أن يكشف عنا ما ألم بنا، وأن يلهمنا الصبر، وأن يلهمنا الإيمان. ثم ابتلاءات من الشياطين، شياطين الإنس والجن على السواء، ولها مخارج أيضا، فربنا خالقنا هو أعلم بنا، وقد أرشدنا إلى ما نسلم به، وكذا أرشدنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم بما أوحى إليه ربه عز وجل. فأذكر نفسي وإخواني بأنواع وصور من المخارج من الفتن، وصور أيضا من الحروز التي نحترز بها أمام تلك الفتن قبل حلولها. وكما لا يخفى عليكم أن أمرنا وأن مشربنا كله من كتاب ربنا، فلكل قوم هاد، وهدايتنا نستمدها من الله سبحانه وتعالى ومن كتابه الذي أنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وبهذا أوصانا النبي الأمين عليه الصلاة والسلام في عدة أحاديث، فقال فيما قال: ألا إني بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب. ثم إن النبي حث على كتاب الله وذكر به ووصى به ورغب فيه، فأوصى النبي صلى الله عليه وسلم في أواخر حياته مرارا بكتاب الله، وفي خطبته البليغة الموجزة التي أبكى منها القوم فذرفت منها عيونهم ووجلت منها قلوبهم، قال: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال. فالحاصل ابتداء أننا دائما عند الملمات نتجه إلى كتاب ربنا، نستمد منه الهداية، نستمد منه سبل السلام دائما وأبدا، نتجه إلى كتاب ربنا وإلى سنة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، ففيهما كل مخرج من كل فتنة بإذن الله. ثم هنالك حصون عامة وتحصنات عامة، فلقد قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وقال: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فلزومك التقوى عند الفتن سبب في تفريج الفتنة وإزالتها، اتزانك وتعقلك عند حلول الفتنة بك وعند حلول الابتلاء لك، وعدم تجاوزك حدود الله عز وجل سبب عظيم من أسباب السلامة من الفتنة والنجاة منها. وكذلك تقواك لله عز وجل قبل حدوثها سبب عظيم من أسباب صرفها إن وقعت بك. ولقد قال تعالى في شأن نبي كريم ويونس عليه السلام: فلولا أنه كان من المسبحين للبس في بطنه إلى يوم يبعثون. أكثر أهل التفسير على أن قوله تعالى فلولا أنه كان من المسبحين، أي لولا أنه كان قبل أن يبتلى بما ابتلي به من المصلين للبس في بطن الحوت إلى يوم يبعثون. فصلاته في وقت السلامة نفعه الله بها في وقت الضر والابتلاء، فلولا أنه كان من المسبحين، قالوا لولا أنه كان من المصلين في حياته في آوان سلامته للبس في بطنه إلى يوم يبعثون. وإن كان القول الآخر لولا قوله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لولا قوله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أيضا للبث في بطنه إلى يوم يبعثون ليس بمتفوع. فكل من الأمرين سبب عظيم من أسباب السلام، سواء قلت قبل الفتنة وحلولها كنت قبل الفتنة وحلولها من المصلين، أو قلت عند حلول البلية بك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فأعمال البر وأنتم في أمان وسلام وعافية وسعة في الرزق ينفعكم الله تبارك وتعالى بها إذا ابتليتم، فهي قربى ووسيلة إلى الله عز وجل نتقرب بها إليه، نقول يا رب في وقت سلامتنا ووقت عافيتنا أنت تعلم منا يا رب أنا كنا ندعوك ونرغب إليك ونتجه إليك ونحن على الفقراء ونحن على المساكين وعلى الضعفاء ونصلح بين الناس ونحب الخير لهم يا رب، نقيم أمرك، نصلي ما أمرتنا، ونتنفل بعد صلاتنا، نصوم كما أمرتنا ونتنفل مع فرضنا. فأعمال البر هذه تنتفع بها أشد الانتفاع في أوقات الاختبارات وأوقات الابتلاءات وأوقات الفتن. ولا يخفى عليكم أمر الثلاثة أصحاب الغار الذين توسلوا إلى الله بسالف أعمال صالحة صدرت منهم في وقت العافية والرخاء. توسل واحد ببره بوالديه، توسل الآخر بعفته عن المال الحرام، توسل الثالث بعفته عن الفاحشة، فأنجاهم الله تبارك وتعالى مما هم فيه. فكي يسلمكم الله سبحانه إذا ألمت بكم البلايا وحلت بكم الاختبارات عليكم في أوقات الرخاء وأوقات السلامة أن تقدموا أعمالا تلتمسونها وتلتمسون التوسل إلى الله بها في وقت العافية في وقت البلاء ووقت المحنة. فيجدر بنا إذن في سلامتنا أن نتقي الله وأن نراقب الله. ترى محرما يمكنك أن تنظر إليه فتغض بصرك عن هذا المحرم، في ابتليت تقول يا رب علمت مني يا رب أنه أتيح لي النظر المحرم فتركت ابتغاء وجهك يا رب. كان أمامك مال يمكنك أن تختلسه، تعففت عن اختلاسه، تقول إذا ابتليت يا رب كان أمامي من المال الحرام ما يمكنني أخذه تركته ابتغاء وجهك ووجلا منك وفرقا منك يا رب. فتتوسل إلى الله بسالف العمل ينجيك الله إذا حلت بك البلايا. ومن ثم قال العلماء، بل قال عليه الصلاة والسلام، خذ من صحتك لمرضك ومن شبابك لهرمك ومن دنياك لآخرتك إلى آخر ما قاله عليه الصلاة والسلام. يلزمنا إذا ابتلينا بأي نوع من أنواع الابتلاءات، ابتلاءات من إنس أو جن أو بشر أو جار سوء أو سكير عربيد مجرم أو زوجة مزعجة مفسدة، يلزمنا دائما أن نحسن اللجوء إلى الله تبارك وتعالى. فإن الابتلاءات من أجل مقاصدها أن نحسن اللجوء إلى الله. قال تعالى، ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فإذا ابتليت بزميل في العمل مفسد أو بجار سوء أو بأربيد سكير تسلط عليك أو بفاجر كافر لا يرقب فيك إلا ولا ذمة، عليك أن تحسن الاعتصام بالله وأن تحسن الرجوع واللجوء إلى الله تبارك وتعالى. فذاك مقصد من مقاصد الابتلاء، إن تم كشف الله عنك الابتلاء، أعني أحيانا يسلط عليك البلاء لعلة، وهي حسن التوجه إلى الله وإرجاعك إلى الله، ولا يزال بك البلاء حتى ترجع إلى ربك إن أراد الله بك خيرا. فاختصارا للطريق ودفعا للبلاء وبسرعة، إذا طلعت عليك مقدمات البلاء فأحسن الرجوع إلى الله عز وجل، وأحسن الإنابة إلى الله عز وجل، وتسلح لذلك بالصبر، وتسلح لذلك بالصلاة. أمر الله عز وجل إذ أمر: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. ولقد قال الله لنبيه عليه الصلاة والسلام: وإن كانوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها، وإن كانوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها، وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا، سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا، ولا تجد لسنتنا تبديلا، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. فبعد قوله سبحانه: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها، يؤمر النبي فيقال له: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. فأمام هذا الاستفزاز لإخراجه من الأرض، وأمام هذه العداوات، ماذا تصنع؟ أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. وهكذا كل من بلت له طلائع الفتن عليه أن يعتصم بالله ويحترز بالصلاة. قام النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فزعا، قام ذات ليلة فزعا محمرا وجهه قائلا: سبحان الله سبحان الله، ماذا أنزل الليل من الفتن، وماذا فتح الليل من الخزائن، من يوقظ صواحب الحجرات كي يصلين، يريد أزواجه، يا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. فالشاهد من ذلك أن رسولنا عليه الصلاة والسلام أراد إيقاظ أهله للصلاة تحسبا للفتن التي بدت مطالعها في رؤياه التي رأى، لما قال: سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن، وأتبع ذلك بقيله: من يوقظ صواحب الحجرات كي يصلين، يا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. فتحصن للفتنة إذا لمت بك أو بدرت بوادرها بصلاة تسجد فيها لربك، تسجد فيها لخالقك، تسأله سبحانه أن يصرفها عنك، تستغفره لذنبك، تصرف عنك الابتلاءات. إذ الله قال: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فالبلية عياذا بالله من البلايا تكون في الطريق إلى شخص، لذنب اقترب، لجرم ارتكب. فإذا قدم استغفارا وتوبة وأوبة إلى ربه وخالقه صرف الله عنه تلك البلية وذاك الشر. قال تعالى: ما قد سمعتم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وقال: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. فاحترز للفتن ومن الفتن، وتحصن بالصلاة. ثم إن كانت الفتن من النوع الذي يتجنب ويبتعد عنه، فابتعد عن أصلها وعن مادتها. فلقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فواها. أي هنيئا له من ابتلي ثم صبر وتجلد للفتنة. وقال عليه الصلاة والسلام في هذا النوع من أنواع الفتن: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. وقال عليه الصلاة والسلام كذلك: يوشك أن يكون خير الناس رجلان، رجل يجاهد في سبيل الله لا يسمع صيحة ولا هيعة إلا أجاب، ورجل آخر متق لله معتزل في شعب من الشعاب يعبد الله ويدعو الناس من شره. وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: عبادة في الهرج كهجرة إلي. يقول العلماء: المراد بالهرج اختلاف الأمور والتقاتل والتنازع، فالاتجاه إلى العبادة في هذا الوقت الذي فيه اختلاف واختلاط للأمور وعدم تبين الحقائق فيها كهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنالك فتن تجتنب ونبتعد عن أصلها وعن مادتها، فالبقاء فيها مضر. ولذا نصح القاتل الذي قتل 100 نفس بأن يترك أرضه أرض السوء ويذهب إلى أرض بها قوم صالحون يعبد الله عز وجل معهم. فإذا لوثت صورتك في مكان، أو ابتليت بامرأة غوية في مكان، أو بزوجة شقية في مكان، أو بولد مزعج أرهقك في مكان، أو بجار سوء، أو بموظفة سافلة في وظيفتك مات في نفس العمل، أو غير ذلك كرئيس مرتش للعمل ولم تستطع أن تقاوم، فاعتزل المكان ولا تقر منكرا على ما هو فيه، واتجه إلى مكان آخر تقيم فيه أمر ربك سبحانه وتعالى وأمر نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وإن كان الناس يحسنون الظن بك ويثنون على عملك الذي أنت فيه، لكن إن كان ضارا لك في دينك فابتعد عن هذا الضرر واتجه إلى ما ينفعك في دينك كما كان سلفك الصالح يفعلون. لقد كان من السلف الصالح من لا يأمن على نفسه العمل في مهنة كالقضاء، مع أنها في أزماننا قد تكون من وجهة نظر الناس من أرقى المهن ومن أفضل المهن. أن تعمل قاضيا تحترم عند ضباط الشرطة الأزمة، تحترم عند العامة والرعاة، لكن يبقى الموقف أمام الله سبحانه قد يكون مضرا لك غاية الإضرار. ذكر الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية أمر رجلين من السلف الصالح يرحمهما الله، كيف كانا يتدافعان، كيف كانا ينفران من هذا العمل المزعج الذي يحتاج إلى تقوى لله عز وجل، عمل القضاء. ذكر فيما ذكر أمر رجلين هما إياس المعروف بالذكاء الشديد الخارق، وكذلك القاسم ابن ربيعة عالم أيضا فقيه فاضل. عمر بن عبد العزيز لما تولى الخلافة كان يحرص على بطانة صالحة تساعده على تأدية مهام، فالبطانة الصالحة مطرة. وفي الحديث: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالسوء وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالخير وتحضه عليه، والمعصوم من عصمه الله تبارك وتعالى. فكان عمر يحرص على بطانة صالحة، فأرسل رجلا من أمرائه يقال له عدي بن أرطأة، قال له: اذهب يا عدي إلى إياس وإلى القاسم بن ربيعة، فإني في حاجة إلى واحد منهما أجعله قاضيا على البصرة، على البلدة التي هو فيها أجعله قاضيا، واختر أفقههما، اختر أفقههما وأذكاهما. فذهب عدي بن أرطأة إلى الاثنين ودعاهما إليه. وكان إياس لا يحضر مجالس الحسن البصري ولا محمد بن سيرين لانشغالاته. فلما جمع عدي إياسا والقاسم قال له إياس: أيها الأمير، أصلحك الله وبارك فيك، أنت غريب عن هذه البلدة، جئت تختار قاضيا، اذهب فاسأل عني الحسن البصري وابن سيرين يرحمهما الله، فهما إمامان عالمان، اسألهما عني واسألهما عن القاسم. هو يريد بذلك أن يذهب يسأل، فيقول له الحسن وابن سيرين: لا يحضر إياس معنا، فمن ثم ينحيه من القضاء. فقال له، وعرف مغزى القاسم بن ربيعة، فهم القاسم مراد إياس، فقال: أيها الأمير، أصلحك الله وبارك فيك، أقسم لك بالله العظيم، ثم أقسم لك بالله العظيم، ثم أقسم لك بالله العظيم أن إياسا أذكى مني وأفقه مني، فإن كنت تراني صادقا في يميني، إن كنت تراني صادقا في يميني فعينه قاضيا، وإن كنت تراني كاذبا في يميني فكيف تعين قاضيا كذاب. فهم أن ينفذ ما قاله له، ولكن إياس بما آتاه الله أيضا من ذكاء استدرك، فقال: أيها الأمير، أصلحك الله، هذا الرجل الذي أقسم لك رجل يخاف الله، لا أشك في ذلك فيما أرى، ولكنه رأى نفسه واقفا على شفير جهنم سيلقى فيها، فقال: أفتدي نفسي بيمين كاذبة ولا ألقى في النار، وبعد ذلك أصلح أحوالي ولا ألقى في النار الآن. فقال له عدي بن أرطأة: ما دمت قد فهمت هذا الفهم فأنت القاضي. الحاصل من ذلك بارك الله فيكم أنهما كيف كانا يتدافعان عن هذا العمل الذي من وجهة نظر الناس في تحكم في رقاب الناس وفيه في الناس وجاهة، ولكن ما عند الله خير وأبقى. فإذا لم يكن الشخص يستطيع أن يقيم أمر الله وكان يخشى على نفسه الفتنة ابتعد، أما إذا وجد من نفسه صلابة وإقامة للحق فحينئذ يقدم، وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. حاصل الأمر أن الناس كانوا يفرون حتى من المهن ذات الوجاهة إذا علموا أن فيها ضررا عليهم في دينهم. فكذا دائما إذا ابتليت بشخص مجاور لك في بيت، في عمل، بل في زوجة، غير كل هؤلاء وأقم في مكان تقيم فيه أمر ربك، تقيم فيه أمر نبيك عليه الصلاة والسلام. ولذلك كان من أعظم المخارج من الفتن ترك أماكنها ومغادرة أماكنها، وكذلك يلزم في نوع من الفتن الصمت. الصمت سبيل ما زال مقيما للنجاة من كثير من الفتن. أولا رب العزة يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فأحيانا يتكلم شخصا أحيانا يطعن في عرض مسؤول ويقول الوزير الفلان حرام، هذا يصدر كثيرا، قل الرئيس فلان حرام مختلس، أو الملك الفلاني، أو المحافظ لص مرتشي، أحيانا تقول هكذا وأنت في حياتك قد لم ترى الرئيس بأم عينك مباشرة إلا في جريدة أو في وسيلة إعلام، ولم ترى المحافظ قط من قبل، ولكن سمعت أقوالا فتفقت تدندن حول الذي سمعت به فتبتلى من وراء الكلمة وأنت لم تتبين فيها، وإن تبينت ووجدته فعلا لصا، هل الأولى أن تنشر أنه لص أم الأولى أن تعالج وأن تدفع اللصوصية عنه؟ ما الأنفع؟ فأحيانا تتكلم بكلام لا علم لك به مخالفا أمر ربك سبحانه وتعالى. ولا تقف ما ليس لك به علم، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وكذلك تقع فيما نهي عنه من قبلك ونقم عليهم صنيعون من قبلك، إذ الله قال: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فتبتلى بكلمتك لخلافك أوامر الله عز وجل، ثم لخوضك في أعراض المسلمين ولخوضك في أعراض المسلمات، ثم لحيودك عن رسولك محمد إذ قدم هديا فيه في بعض المواطن من صمت نجا. فكثير ما ينجي الصمت بإذن الله، كثيرا ما ينجي السكوت بإذن الله، وينجيك في أخراك. فلا تحمل نفسك يوم تلقى ربك محاكمات ممن تكلمت في أعراضهم وخط في أعراضهم. فالصمت أيضا سلمنا الله وإياكم وسيلة مقيمة وقائمة للنجاة من الفتن. اللهم إلا إذا استدعت المقامات مقولة حق أنت تعرفها جيدا أنها مقولة حق وأنها ستكون سببا في الإنقاذ، فعندئذ قلها ولا يجرمنك شنآن قوم على ألا تقلها. قلها، فمن أفضل الجهاد كلمات الحق عند السلاطين الجائرة، كما قد روي في الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن بحكمة وبموعظة حسنة. أيها الإخوة، من السلامة من الفتن التي يذكرها علماؤنا أن تدخل على المسلمين كل أمر طيب، أن تؤمنهم ولا تروعهم. فترويع المؤمنين ليس بمشروع، ولقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ترويع المؤمنين، نهى النبي عن ترويع المؤمنين بنص عام، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ترويع المؤمن. وبنصوص أخر، إذا مر أحدكم في أسواقنا أو في مساجدنا فليأخذ بنصل سيفه لا يخدش به مسلما. ورأى النبي شخصا سل سيفا من غنبه فقال: من فعل هذا؟ ألم أكن نهيتكم عن هذا؟ لعن الله من فعل هذا. يحذر النبي عليه الصلاة والسلام من أن يشهر الشخص سلاحه عن المؤمنين على المؤمنين، بل قال في الحديث الآخر: ألا لا يأخذن أحدكم متاع صاحبه جادا ولا مازحا. حتى الأفعال التي يفعلها بعض الشباب الطائش الذي يذهب منه ويسرق ساعة أخيه مزاحا فيروعه ويخوفه، نهى النبي عن ذلك إذ قال: ألا لا يأخذن أحدكم متاع صاحبه جادا ولا مازحا. أيها الأخ الكريم، إذا خوفت من قوم فكن واثقا بالله قائلا: حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله يكفيني الله، يكفيني الله ما أهمني، ونعم الوكيل نعم من اعتمدت عليه ربي سبحانه وتعالى. فهذا الذكر مخرج بإذن الله من الفتن، ألا هو قوله: حسبي الله ونعم الوكيل. قال الله جل ذكره: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فماذا كان؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: حسبي الله ونعم الوكيل. قالها الخليل إبراهيم لما ألقي في النار، قالها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لما قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ألا فلينظرن امرؤ في نفسه وما هو فيه من الفتن، وليحسن الاعتصام بالله واللجوء إلى الله والاستغفار، وليتق الله أولا وآخرا. ألا فاستغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: فيدندن مدندنون هذه الأيام بما أطلقوا عليه عيد الأم، وأنتم تعرفون يحفظكم الله أن الأعياد توقيفية، ليس لنا أن نشرع من الأعياد ما شئنا، بل الذي يشرع ذلك هو الله. قال الله تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. قال فريق من المفسرين: ولكل أمة جعلنا عيدا. فالأعياد توقيفية، ولا يشرع لنا أن نسن أعيادا إلا التي سنها لنا ربنا وبينها لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ووجد أعيادا لليهود وأعيادا للنصارى أعيادا لغيرهم، قال: إن الله قد أبدلنا خيرا منهما الفطر والأضحى، فعيدان لنا الفطر والأضحى والجمعة باعتبار، والجمعة باعتبار ثالث عيد للمسلمين. ما وراء ذلك: ليس لنا أعياد، ولم يفعل النبي أعيادا، لا هو ولا أصحابه ولا الأئمة المهديون من بعده. فليس ثم عيد نصر يوم بدر، وليس ثم عيد نصر يوم الأحزاب، وليس ثم عيد فتح لمكة، ولم تكن هناك أي أعياد إلا ما ذكر عن نبينا صلى الله عليه وسلم فيما قد سمعتموه. لم تكن هناك أعياد للآباء ولا للأمهات ولا للفلاحين، ولا عيد الدقالية ولا الغربية ولا القليوبية ولا غير ذلك من تلك الترهات وتلك السخافات وتلك التشريعات الممجوجة المرفوضة. إنما الذي يشرع العيد والأعياد هو الله. موقفنا من الأمهات مأخوذ من كتاب ربنا ومن سنة نبينا محمد، فخير الوصايا بعد الوصية بالتوحيد الوصية بالأبوين، وخيرهما الوصية بالوالدة. فإن قال قائل: خير وصية بعد إقامة التوحيد والصلاة الوصية بالأم ما كان مبتعدا عن الصواب بل ملازما للصواب. فالله قال: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. وماذا بعدها؟ وبالوالدين إحسانا. ومن من الوالدين أحق بحسن الصحبة؟ قال صلى الله عليه وسلم وسئل: من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. وفي الحديث الآخر: أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أبناك. فالأم مقدمة. ولا يخفى عليك أمر جريج العابد الذي دعته أمه وهو يصلي فمضى في صلاته فدعت عليه أمه دعوة فاستجيبت فيه لما قالت: اللهم لا تمت حتى تريه وجوه الميامين. لا يخفى عليكم، بارك الله فيكم، لا يخفى عليكم أن النبي قال: رأيتني الليلة في الجنة، أي في رؤيا منامية، وسمعت صوت قارئ بين يدي. قلت: من هذا القارئ؟ قالوا: هذا حارثة بن النعمان، وكان أبر الناس بأمه. فكذلكم البر، فكذاكم البر، أي البر يصنع بآله هكذا، وينزل آله جميل المنازل ويسكنهم فسيح الجنان. فالبر بالأم يبلغ بأصحابه أعلى الدرجات. قد بلغ بأويس القرني الذي كان به برص أن دعا الله فشفاه، ذلك من أسبابه بره بأمه. قال عليه الصلاة والسلام: خير التابعين رجل من قرن يقال له أويس، كان أبر الناس بأمه، كان به برص فدعا الله فشفاه. فالبر بالأم أجدى ما لم يجدي الأطباء، ونفع صاحبه بما لم يستطع الأطباء أن ينفعه. فالبرص الأطباء يعجزون عن دوائه كانوا ولا يزالوا، ومع ذلك ببره بأمه ثم بدعوة صالحة شفى الله من كان به برص، متخذا وسيلة إلى ربه في دعائه وسؤاله. بره بأمه، فاتخذ البر بالأم وسيلة إلى الدعاء لكشف الكرب ولإزالة البلاء. والنصوص في هذا كثيرة جدا. فخير الوصايا بعد التوحيد والصلاة وصايا بالأمهات. وليس في ديننا أننا نتفقدها يوما من أيام العام بهدية لا تسمن ولا تغني من جوع، أو بشيء من الورود أو نحو ذلك. إنما برنا بأمنا ملازم لنا طيلة حياتنا، ليس في يوم واحد كما يفعل الكفرة هنالك في أوروبا الكافرة التي حادت عن شرع اعتبارها وخالقها ومولاها، فجعلت يوما في العام للأم، ثم بعد ذلك لا يبالي الشاب أن تسجن أمه، ولا يبالي الشاب أن تمشي أمه مع العشاق لها الذين اتخذوها أقدام، ولا يبالي بها أشاعت أم شبعت، أكلت أم شربت. فكل البدع المنكرة لا يجوز لنا أن نحييها، بل إماتتها مطلب، إماتة هذه المحدثات من الأمور مطلب، وإقامة أمر الله هو المراد والمبتغى. فجدير بنا أن نستبصر في ديننا، وأن نأخذ دوما شرعاتنا من كتاب ربنا ومن سنة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن صدق رسول الله إذ قال: لا تتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه وراءهم قالوا من يا رسول الله؟ اليهود والنصارى. قال ومن القوم إلا أولئك، ومن القوم إلا أولئك. فجدير بنا أن تكون لنا هوية ولا نكون مقلدا، نفعل ما يقذف إلينا من الغرب الكافر أو الشرق الملحد، بل نقيم سنة نبينا محمد بعد إقامتنا ومع إقامتنا أمر ربنا. سائلين الله التوفيق، سائلين الله عز وجل السداد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك، اللهم مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك، اللهم مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك. اللهم زيننا جميعا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم ألحقنا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الفردوس، في أعلى جنة القلد التي أعدت للمتقين يا رب العالمين. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واقض الدين عنا وعن المدينين، وفك أسرانا وأسر المسلمين، وانصر المسلمين أينما يكونون وحيثما يكونون، ودمر اللهم الشرك وأهله يا رب العالمين. اللهم يا ربنا اجمع بين قلوبنا على طاعتك، على كتابك، وعلى سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واسلم سخيمة من قلوبنا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ألا وأكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم محمد، فإن صلاتكم تصل إليه فرد مصليا مسلما. فصلوات ربي وسلامه على هذا النبي الأمي الكريم، خير صلاة وأتم تسليم وأحسن الصلاة.